بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا القاعدة الأولى نادر أن أسماء القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل كلها حسناء. القاعدة الثانية عمار أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ أعلام أي عالمية، وثم ماذا يشتق منه؟ ماذا اسما؟ طيب، أسماء الله عز وجل ليس أعلام محضة، ما معنى هذا؟ ليس أسماء مجردة عن ماذا؟ عن أحسن فعل وصفية، عن الصفات. ولماذا كانت أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف؟
أولا
عندك قلنا لماذا كانت أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، لم تكن أعلام محضة، لم تكن أعلام مجردة؟ ماذا؟ صواب، لكن لو حفظتها بنصها كان طيب، ولا تدور حول هذا. ها علمين وأنت يا وهيد، لو كانت أعلام محضة إيش؟ حسنت، هذا الأول. لو كانت أعلام محضة لما كانت حسنة، لأنه إذا كانت حسنة لابد أن تكون إيش؟ وصفية فيها. ثانيا، لو كانت أعلام محضة إيش؟ لما كانت أصلا أنت الآن ستجمع بين اثنين. عبد الرحمن ليش ما تريأ؟ تفضل. لما كان اختلاف الأسماء في يعني في آخر الآيات، إذا كانت أعلام محضة ماذا ستصير على ما ذكر؟ لما كان هناك فائدة في تناسبها في آخر الآيات، ختم الآية بأي اسم إذا كانت جامدة؟ هذا الذي أردته صح؟ أيضا ها؟ أحسنت، لو كانت أعلام محضة لما كانت مشتقة، لأن من لوازم الأسماء ماذا؟ الأعلام، الاسم العلم العلم والوصف، لأن يكون مشتق لا بد أن يكون هذا، لأن أسماء الله عز وجل مشتقة، وهذا من لوازم الاسم المشتق العلمي والوصفية. أيضا بقي ها؟ أحسنت، لو كانت أعلاما محضة لما كان لتواردها معنى، مفهوم الآن؟ ولكان يكتفي مثلا باسم واحد، لكن تكثرها بهذه الألفاظ يدل على أن لها إيش؟ معاني لابد تحفظونها، لابد، هذه أشياء مهمة. ثم مر معنا الفرق بين الاسم والصفة، مر معنا الفرق بين الاسم والصفة. أنس، أن الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، والاسم والصفة تدل على ماذا؟ على المعنى القائم بالذات فقط. أيضا من الفارق، من الفارق أن الاسم يشتق منه صفة، والصفة لا يشتق منه ماذا؟ اسم، وهكذا في غيرها. طيب، ما هي التي أعلام محضة من الأسماء؟ حسن، ماذا؟ أسماء البشر. طيب، وما هي أعلام وأوصاف؟ أسماء الله، أسماء القرآن، أسماء الجنة، أسماء النبي، أسماء القيامة. ها؟ خلاص، طيب، هل أسماء الله عز وجل متباينة أو مترادفة؟ حلمي، متباينة أو مترادفة؟ يعني مترادفة باعتبار ماذا؟ باعتبار الذات، ومتباينة باعتبار الصفات. ما معنى هذا القول؟ كل هذه الأسماء أسماء الله تدل على ذات واحدة وهي ذات الله مهما تعدد الأسماء. وما معنى متباينة باعتبار الصفات؟ ليس صفة العظمة كصفة العزة، وليس صفة العزة كصفة الرحمة، وهكذا. هذا متباينة. إيش معنى متباينة عندك؟ طيب الخطأ، شوف، أراد الطالب أن يستفيد، يرى أن لفظا ما عرف معنى، اسأله، يسأل الإنسان. الآن تمر معكم متباينة متباينة، ما تعرفون إيش معنى التباين، ليش مكتبها؟ أو اسأل إيش معنى التباين، لأنك تفهم مختلفة. التباين مرة معنا، ما هو التباين؟ اختلاف ايه؟ اختلاف الألفاظ. معاني فقط. ما هو التباين عموما؟ اختلاف ماذا؟ ما هو التباين؟ اريد التباين. اختلاف اللفظ والمعنى، اختلاف اللفظ والمعنى. الآن انظر، الآن الله الرحمن الرحيم إلى غير ذلك، الألفاظ مختلفة ولا؟ أنتم معي؟ لفظ الرحمن غير لفظ العزيز غير لفظ الرحيم، والمعاني هل هي واحدة؟ لا. فإذا هذا التباين، اختلاف اللفظ والمعنى، والترادف محمد نفسه صح؟ ما هو الترادف عموما؟ انظروا، فهموا هذه التعاريف مهمة. اختلاف اللفظ ايش؟ واتحاد المعنى، هذا المقصود. اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. قلنا السيف، الحسام، المهند، هذه الفاظ مختلفه ولا معروف؟ غير الاحرف غير الاحرف. والمعنى ما يدل على ماذا؟ معنى سيف، معنى سيف، وهكذا. طيب نقرا ان شاء الله. قال رحمه الله: وانما قلنا قال وإنما قلنا بأن أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. ندو صاحب الرحمة بمعنى صاحب، أي أن الرب موصوف بها. ففرق بين الرحيم وبين ذو الرحمة، فالرحيم تأكيدا توكيدا بذلك، فرق بين الرحيم وبين ذو الرحمة، أي توكيدا لإثبات الصفة لله، فهي أبلغ. قال: ذو الرحمة أبلغ. قال: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، يعني واضح. الآن لو قلت فلان عليم بدون علم، يضحك منك صغار السن الذين يفهمون الكلام هذا، بل وهكذا من غيرهم. حين تقول رحيم بدون رحمة، عليم بدون علم، قوي بدون قوة. قال رحمه الله: بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، يعني سلبوا السلب معنى النفي، السلب بمعنى النفي، أي نفوا المعاني والصفات من أسماء الله، نفوا المعاني والصفات. قالوا: بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله وصفات أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. وأهل التعطيل هذا يمر معكم كثيرا يا أخوة، لغة التفريغ، بئر معطلة أي فارغة، وصلاحا إنكار ما يجيب الله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه, إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه, إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. والتعطيل قد مر معكم مرارا تذكرون أو لا, ينقسم إلى أقسام: تعطيل كل وهو تعطيل الذات الإلهية الذين ينكروا عدم وجود الرب سبحانه كالدهرية والطبائعية والملاحدة والفلاسفة, وإنكار جزئي معروف معكم أو لا تذكرون, إنكار جزئي معروف معكم مر معكم أو لا, من يجيب إنكار التعطيل الجزئي؟ الله يهديكم, تخلي الهمة تهبط. الإنكار الكلي قلنا مثل ماذا؟ ها, إنكار ماذا؟ الإنكار الكلي, التعطيل الكلي, التعطيل الكلي الذي قلنا تعطيل ماذا؟ الخالق الذات الإلهية, كإنكار من؟ فلاسفة ملاحدة دهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر, قالوا ما في رب, هذا تعطيل كلي, ما في رب عندهم. والتعطيل الجزئي على أقسام, من يذكر؟ ها, من هم؟ ما هو التعطيل الجزئي؟ الرحمن, تعطيل الصفات فقط, عبد الرحمن, عبد الرحمن تعطيل جزئين, حسن ها, أنس أولا تعطيل الجهمية تعطيل الأسماء والصفات, والثانية عمر تعطيل المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات, التعطيل أيضا الذي يلي تعطيل الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعا, وأيضا الماتريدية أنكروا أو أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا ثمان صفات, هذا التعطيل الجزئي. فالتعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل الذات الإلهية, ما في رب عندهم. طيب, إنما هو رحم يقذف وأرض تبلع, ما في غير هذا, ما في رب أصلا. وهم كما سمعت الملاحدة والدهرية والفلاسفة والطبيعية وغيرهم. والتعطيل الجزئي على أقسام: تعطيل الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات, تعطيل المعتزلة الذين عطلوا الصفات, تعطيل الأشاعرة الذين عطلوا الصفات إلا سبعا, تعطيل الماتريدية الذين عطلوا الصفات إلا والأسماء الأسماء أثبتوها إلا ثمان. هذا يمر معكم في عدة كتب قد مر معنا, إلا أن عدم المراجعة يجعل الإنسان يتصبب عرقا أثناء السؤال. قال رحمه الله: بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله وصفاته معانيها من أهل التعطيل, وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع. من هم يا صادق؟ من هم يا أنس؟ الشاعرة, شاعر يعني عفوا المعتزلة, شاعر أثبتوا السمع والبصر وذلك, والمعتزلة الذين ما يثبتون الصفات إطلاقا قالوا: سميع بلا سمع, بصير بلا بصر. قال: بصير وبصير بلا بصر, وعزم بلا عزة, وهكذا. وعللوا ذلك, إيش السبب؟ قالوا: بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. إيش معنى تعدد القدماء؟ الآلهة. قال: يلزم من ذلك لو أثبتنا الصفات إذن سيتعدد ماذا؟ الآلهة عندنا, سيكون معنا أكثر من الله. وأول من قال بهذا بتجيهم, أول من قال بهذا الجهمية, يعتبر جعد بن درهم ومنها من سلالته. قال: وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. بين بالرد عليها في الحاشية عندكم الذين قالوا ما الذي أخوى ما السبب أنهم لم يثبتوا الصفات؟ ماذا عللوا؟ قال يلزم من ذلك إذا أثبتنا الصفات لله أثبتنا ماذا؟ أكثر من إله، أكثر من إله. الرد عليهم ذكر شيخنا كمال رحمه الله في الحاشية أولا قال يرد عليهم بغير ما ذكر، ما هو الذي ذكر الآن؟ الأدلة. قال يدل على دلالة السمع والعقل، ثم سيذكر الأدلة على أن قولهم باطل. نقرأ الأدلة التي ذكرها ثم نعود إلى كلام الشيخ كمال رحمه الله. اسمعوا، قال أما السمع هذا دليل ماذا يا أنس؟ الآن يذكر أدلة على ماذا؟ على بطلان من قال أن إثبات الصفات دليل يلزم من ذلك تعدد ماذا؟ الآلهة. سيرد عليه الشيخ ابن عثيمين. قال فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه هو الواحد الأحد، فقال إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال ما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. انظر الآن، الآن لو قلت حسن حافظ خطيب أديب وإلى غير ذلك، هل يلزم ذلك تعددك؟ انظر على عقول يعني العقل، لذلك ماذا سيرد عليه ردا عقليا؟ يقول رد بدلالة السمع والعقل، وهذا من أقوى الردود حين ترد عليه أدلة سمعية ويقال أثرية، دليل أثري أو دليل سمعي المقصود به القرآن والسنة، ثم يرد ردا عقليا، وهذا يدل على ماذا؟ على بطلان عقولهم وعلى بطلان قولهم. فحين يقول بمعنى يقول أن العقول أيضا تخالفكم وأن العقول تدل على بطلانكم، يرد عليهم أيضا بالعقل لأنهم عقلانيين، لأنهم عقلانيون، عقلانيون أو لا حكموا عقولهم. الآن مثلا مر معكم وسيمر معنا إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا، ما الذي حملكم على رد يعني على إثبات السبع الصفات ونفي بقيتها؟ قالوا بالنسبة للسمع دل عليه العقل. طيب صفة الحياة قالوا يدل عليه ذلك لا شك، قالوا لا يكون إله إلا هو حي. انظر الآن، وإذا كان إله وهو حي لا شك أنه يكون عنده علم وعنده قدرة. انظر الآن، ولا بد أن يكون متكلم، وقالوا هذه الأشياء لا بد أن تكون من سميع بصير، دل على ذلك العقل. طيب لماذا ما تثبت صفة الغضب؟ قالوا صفة الغضب لأن غليان الدم. خلاصة الأمر أنهم حكموا عقولهم، عقلانيون، المبتدعة عقلانيون، فحين تركوا السنة وعادوا إلى العقل كلهم عقلانيون، بمعنى عادوا إلى عقولهم، قالوا العقل ما دل عليها. والكلام حول هذا طويل بالردود عليهم، لكن الشاهد من هذا انظر كيف يرد أهل العلم، يردون أدلة سمعية وأدلة عقلية تخالف ما أنتم عليه، بمعنى يقول لهم أن ما قررتم بعقولكم أن العقول لا تخالفكم أيضا، سيذكر هنا إن شاء الله. قال أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، يعني منفصلة، معنى بائنة أي منفصلة. قال وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود، فلا بد له من تعدد صفاته. ففيه صفة الوجود وكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكون عينا قائما، عينا قائما، قائما كالذات بنفسه أو وصفا في غيره أي كالمعاني. الآن يقول هذه الأدلة العقلية، الآن من الردود العقلية يقول الصفات ليست ذوات، حتى تقول بهذا الصفات الآن ليست ذوات. الآن صفة الكلام لي، صفة السمع لي، هل هي منفصلة عني؟ ذات منفصلة. فهنا يقول هنا فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، إيش معنى بائنة؟ منفصلة، منفصلة عن الإنسان وعن الخالق، بائنة من الوصف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، مفهوم الآن؟ يقول ليست الصفات بائنة يعني منفصلة عن الموصوف حتى يلزم من ذلك التعدد. الآن مثلا موصوف أنا بصفة الكلام، هل الكلام هنا قائم ذات منفصلة؟ الآن هذه ذات أو لا؟ جسم الآن ذات، هل كلامي ذات منفصلة؟ هل سمعي كلام منفصل؟ لا. فالآن يقول لا يلزم من ذلك، لا. فيقول الآن الصفات ليست ذوات مستقلة منفصلة أبدا، حتى يقول نقول يلزم من ذلك تعدد ماذا؟ الأقدماء الذي هم الآلهة. مع أنه حتى ماذا؟ ما نص الذي تقول بهذا أبدا. هذا الأمر الثاني. قال وإنما هي من صفات من اتصف بها. إنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. قائمة هذا الموصوف به. الآن يوصف بالمتكلم بالسميع بالقوي بكذا بكذا مع أنها قائمة به ما صارت منفصلة عنه. قال وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. هذا يرد عليهم ردا عقليا. الآن نقول الآن ائتنا بموجود لا يوصف بأكثر من صفة. تصف الإنسان ضعيف، تصفه قوي، تصفه سميع، تصفه بصير، تصفه حليم، تصفه كذا. فهل يلزم من هذه الأوصاف إذا كانت موجودة في مخلوق أن يلزم من ذلك أنه أكثر من واحد؟ هذا يقول باطل. مفهوم الآن؟ فهم الردود العقلية مهمة، لأن بعض الأحيان يتأولون الأدلة، يتأولون، فهم أنكروا التنزيل البدع، إما أنكروا التنزيل أو التأويل. اختلفوا في القرآن في تنزيله واختلفوا في تأويله، فهناك من لم يقل القرآن أصلا إنما هو مخلوق، اختلفوا في هذا في تنزيله، واختلفوا أيضا في تأويله، فكل يأتي يفسر القرآن على هوى. ما المقصود في قوله ويبقى وجه ربك؟ قالوا ذات، يعني يبقى وجه ربك، قالوا رحمة ربك أو ثواب ربك، يعني الثواب بذلك، انظر كيف. طيب وهو الرحيم، قالوا المقصود بالرحمة ماذا؟ الثواب. وقد بل يده مبسوطتان، قالوا المراد به النعمة، حتى في مجرد التأويل. فأنكروا تأويله تنزيله وأنكروا تأويله، اختلفوا أيضا في تأويله، فهذا من الردود العقلية الذي ذكرها. أما بالنسبة لما ذكر هنا واجب الوجود وممكن الوجود، أما واجب الوجود من هو؟ الله. ممكن الوجود، مع أن هذه ألفاظ فلاسفة، واجب الوجود من هو؟ الله. وممكن الوجود المخلوق، ومستحيل الوجود إله مع الله، مستحيل هذا الوجود أن يكون مع الله خالق معه. هذه ألفاظ حتى وإلا تفهم، واجب الوجود الله، ممكن الوجود المخلوق، مستحيل الوجود هذا من هو؟ إله مع الله، هذا ما هو موجود. طيب نقرأ الردود الآن في الحاشية 732. قال الشيخ كمان رحمه الله تعالى ونرد عليهم بغير ما ذكر، إن الله تعالى سمى نفسه بأسماء وصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل، لو قال ولا التمثيل أو لا، فإثبات الأسماء كذلك. انظر الآن كيف يرد عليهم، يقول الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. أنا أريد واحد ما يفهم يقول لي أعدها، ما في شيء، هذا تصدي تقول لو لم يكفي من الردود إلا هذا. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وصف نفسه بصفات، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فلنقول ما قاله الله غير حق لو لم يكفي إلا هذا. فالآن هنا يقول الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم التمثيل، انظر الآن، فإثبات الأسماء كذلك. هذا الآن يرد على من؟ على من؟ أعمر. لكن الرد على من الآن في هذا اللفظ؟ لله يدرك المعتزلة، لأنهم يثبتون ماذا؟ الآن يحاجم يقول أنتم أثبتتم ماذا؟ الأسماء ونفيتم ماذا الصفات. فيقول إن كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل، انظر الآن، فكذلك في الأسماء. بل يقول يعني مثلا على قولكم، تنزل على قولكم وهو بعيد، أن لو شخص مثلا عنده أكثر من اسم، يعني تقول ماذا بتعدده، ما هذا قول باطل، فالإنسان قد يصف يسمى بأكثر من اسم. فيقول كذلك على هذا يحاجهم بذلك، قال كذلك وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التمثيل فكذلك الصفات، والتفرق بين هذا التناقض، افهموا تماما. هذا الرد، يقول في الرد عليهم الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، مفهوم إلى هنا؟ فإذا كان إثبات الصفات، لأنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم أيش؟ تعدد القدماء الآلهة. فالآن يقول إذا كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل فكذلك ماذا؟ في الأسماء. بمعنى كيف تثبتون أسماء كثر كثيرة ولا تثبتون الصفات؟ فإذا كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل فكذلك في الأسماء من باب أولى. وإذا قلتم أن إثبات الصفات الأسماء لا يستلزم التمثيل فكذلك في الصفات، وإلا صار منكم هذا إيش؟ تناقض. كيف تقولون إذا أثبتت أكثر من اسم عادي، وإذا أثبتت أكثر من صفة لا يجوز؟ تقول هذا تناقض، تناقض منكم. مفهوم الرد الأول؟ مفهوم إن شاء الله. قال فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقع في التناقض. ثانيا، إن الله وصف أسماء بأنها حسنى وأمرنا بدعاء بها، وهذا يقتضي أن تكون دالة على معان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت أعلى من معظم لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى وسيلة في الدعاء. مفهوم الآن؟ يقول هذا الرد الثاني، أن الله عز وجل وصف أسماءه بأنه حسنى، ومر معكم في الأربع المراتب، لا تكون حسنى إلا إذا كانت لا وصفية، بل إن الله عز وجل أمرنا بماذا؟ بدعاء بذلك، وإلا لما كان ندعو بماذا ندعو؟ وهي لم يكن لا معاني، ألا تقول يا غفور فقط اغفر لي، دليل على ماذا وجد وصف لها، يا رحيم ارحمني، وإلا لما كان لها معاني بذلك. قال ثالثا، إن الله ما هو الشرط تحفظ هذه كلها، لو تحفظ حتى ردين، حتى لو تحفظ ردين في ذلك خير عظيم، دليل من القرآن ودليل من السنة إن وجد في ذلك ودليل عقلي. ما هو الدليل على أن لا يستلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء؟ الآية التي ذكرها في سورة البروج وفي سورة ماذا الأعلى، أيضا في الرد العقلي بذلك، يقول فلأن الصفات ليست ذوات بائنة حتى نقول أن ماذا يعني يستلزم من ذلك تعدد القدماء، وما من مخلوق إلا لو ماذا أكثر من وصف أكثر من. فهل تقولون بل هذا المتحدث ستقول لو أنت توصف بالمتكلم وتوصف مثلا بالقوي، توصف مثلا طيب مثلا بالحليم إذا كان ذا علم أي حلم معهم، طيب هل يلزم من هذه الثلاث الصفات فيك توصف بالحياة توصف بكذا، هل يلزم من إثبات هذه الصفات لو لم يكفي إلا هذه؟ تفهموا فقط، لو لم يكفي إلا هذه أدلة من القرآن وأدلة من العقل، لا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء في ذلك أبدا، لأنه ما من مخلوق إلا عنده أكثر من صفة. وهل يلزم من إثباتك الآن حين أصفك بأكثر من صفة يلزم من قولي أني أثبت لك أكثر من ذات؟ لا، لو لم يكفي إلا هذا. لكن هذه فوائد عظيمة، من استطاع أن يحفظها يحفظها أو يحفظ حتى بمعناها. طيب، قال ثالث، إن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا معنا فيه المماثلة. انظر ماذا يقول، الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات إجمالا، انظر قال لنفسه صفات إجمالا وتفصيلا معنا فيه المماثلة. إجمالا مرة معكم أو لا؟ أثبت لنفسه أو لا؟ ها من يمثل؟ ها هذا نفي، ها وله المثل الأعلى، مع أنه إن كان نفي إلا أنه ماذا لا شك ما من نفي لو تضمن إيش كمال في ذلك، لا شك أنه ذلك. طيب ونفي الصفات هذه كلها أيضا إيش كمال، فيقول الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات إجمالا وتفصيلا ونفى المماثلة في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول هذه إثبات الصفات والأسماء إجمالا وتفصيلا يدل على ماذا؟ على ثبوتها مع نفي للمماثلة. قال وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلاما لكان كلامه متناقضا وحاشاه. انظر الآن يعني معنى كيف الله عز وجل أثبت، خلاصة هذه هذا الرد الثالث أن الله أثبت لنفسه أسماء وصفات ونفى التمثيل، أثبت إجمالا وتفصيلا. فإذا قلتم أنه يلزم من ذلك التمثيل لكان من كلام الله تناقض سبحانه أو لا، إنه كيف ينفي التمثيل والتمثيل موجود؟ قالوا كان هذا تناقضا. رابعا، أن كل موجود لابد له من صفة تميزه، وحينئذ فلابد أن يكون الخالق واجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة. خامسا، أن من لم يتصف بصفات الكمال إلى غير ذلك ما ذكر. وأيضا ذكر أن الصفات متغيرة، هذا ما يدل على ذلك، قال الصفات متغيرة في الرد الأخير. قال أن قول إثبات الصفات متغيرة يستلزم التعدد قول باطل مخالف المعقول، الآن من الشبع عندهم. قالوا تغير الصفات، إيش معنى تغير الصفات؟ اختلاف الصفات. قالوا هذا يدل دلالة واضحة على تعدد القدماء. انظر قال أن قولهم إثبات الصفات متغيرة، إثبات الصفات متغيرة يستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فهو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي وسميع وبصير ومتكلم إلى آخره، ولا يلزم ذلك تعدد ذاته، ولله المثل الأعلى. نكمل. قال شيخ ابن عثيمين وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد هذا أول دليل من الأدلة على أنه ليس من أسماء الله. لماذا لم يكن الدهر من أسماء الله؟ ما سمعت الآن، لأنه اسم جامد. ما معنى جامد؟ ما معنى جامد يا وهيد؟ لا يشتق. أحسنتم، معنى ليس له وصف، ما يشتق، لأنه يشتق من الأسماء ماذا؟ صفات. هذا الرد الأول على أن الدهر ليس من أسماء الله. أما تأويل الحديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر سيمر معكم إن شاء الله. قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه، هذا تفسيره. ما معنى جامد؟ قال لأنه جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء. قال لا يت... طيب لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، يعني يقول لو كان له معنى للحق ماذا؟ بالأسماء الحسنى. فإذا هو جامد لم يدخل فيها أبدا. فاكتبوا فائدة عند هذا القول، معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى هي التي يدعو الله بها، يدعو الله بها، وهي التي جاءت، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذه الأسماء الحسنى، وهذا التعريف مأخوذ من قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومر معنا مع معنى قول يدعوه فادعوه بها. قال ولأنه اسم للوقت والزمن، ما هو الدهر؟ قال الله تعالى عن منكري البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقول بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام، هو المقلب بفتحه. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. إذا خلاصة هذا أن الدهر ليس من أسماء إلا لأمور. الأمر الأول أنه اسم جامد، الأمر الأول كما مر معكم أنه اسم جامد، ومعنى جامد ليس له ماذا؟ ليس له وصية، لم يشتق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدهر هو الليل والنهار، أن الدهر هو الليل والنهار. ومعنى أن الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار، معنى ماذا؟ المتصرف فيه مالك الدهر. قال أهل العلم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ الآن يقلب الليل والنهار بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فكيف يكون المقلب للليل والنهار هو المقلب؟ مفهوم الآن؟ خلافا لمن أثبت أن الدهر من أسماء الله كابن حزم، وهذا قول غير صحيح. الذين قالوا أن الدهر من أسماء الله هذا قول غير صحيح. بقي مسألة سب الدهر، مسألة سب الدهر قد يكون كفر إذا سب الإنسان الدهر معتقدا أنه هو الله، فهذا كفر. موجود عندك؟ موجود عندكم؟ طيب أنا. قال أما سبه لله أو الشرك به، فإذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله، يعني بدون تفصيل هذا ذكره، يعني إذا سبه معتقدا أنه الله هذا كفر، إذا سبه معتقدا أنه له تصرف مع الله فهذا شرك. إذا اعتقد أن الدهر له تصرف مع الله فهذا شرك أكبر. إذا سبه لم يعتقد هذا ولا هذا فهذا كبير من كبائر الذنوب، مفهوم؟ لأنه سب من لا يستحق السب. قال ابن القيم فسب الدهر عندكم في الحاشية دائر بين أمرين لا بد من أحدهما بل ثالث أيضا، إما سبه لله أو الشرك به. ف فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك ويسب فيسب من فعله فقد سب الله. قال ويزاد على ما ذكره ابن القيم أن يقال إنما أن منه ما هو محرم هو سب تسخط وتضجر للقدر، فهذا محرم وقد يكون جائزا إذا كان من باب الإخبار يوما عبوسا، ليس إنما يعني خبر إخبار فقط ليس سبا، تقول يوم حر شديد يوم عصيب هذا ليس من سب الدهر، إنما هذا خبر، إنما هذا خبر. فإذا مراتب سب الدهر على ثلاث: إما أن يكون سبه معتقدا أنه الله فهذا كفر، وإذا سبه معتقدا أنه شريك مع الله فهذا شرك أكبر، وإذا سبه لم يعتقد هذا ولا هذا فقد وقع في محرم بل كبير من كبائر الذنوب لأنه سب من لا يستحق السب. وأما بالنسبة للإخبار عن الدهر أنه يوم حر يوم برد أو غير ذلك فهذا من باب الإخبار وليس من باب السب. بقي حكم دعاء الدهر، حكم دعاء الدهر كأن يقول يا دهر ارحمني، حكم دعاء الدهر كأن يقول يا دهر ارحمني. قال العلم لا يجوز، إن نوى ذاته فقد كفر أو أشرك بالله، إن نوى ذاته أي ذات الدهر إذا نوى بدعاء الليل والنهار فهذا كفر وقد أشرك بالله، وإن نوى أنه الله فقد دعا الله عز وجل ماذا؟ بغير اسم أسمائه، إذا دعا قال يا دهر ارحمني يقصد أن الدهر ماذا هو الله، فقد دعا الله عز وجل ماذا بغير اسم أسمائه. بقي في الغد معنا شبه عظيمة، طيب نقرأ. قال ابن الأثير فائدة عندي مسجلة: كان من شأن العرب، لأنه في قوله لا تسب الدهر يذكر أن من شأن العرب كانوا بل إلى أيامنا ترى بعض نخوات بعض الشعراء يتكلم في الدهر يسب في الدهر. قال كان قال ابن الأثير، اكتب المرجع هذا في النهاية المجلد الثاني 144، ابن الأثير في النهاية المجلد الثاني 144 في مسألة الدهر هذه فائدة عظيمة. قال ابن الأثير في النهاية المجلد الثاني 144 وأنتم ترجعون إليها بعد ذلك. قال كان من شأن العرب أن تذم الدهر وتسب عند النوازل والحوادث، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذم الدهر وسبه، أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء، فإنكم إذا سبيتموه وقع السب على الله، لأن الفعال لما يريد لا الدهر. يعني الفائدة العظيمة، يقول كان من شأن العرب عند النوازل، خلاصة هذا الكلام كان من شأن العرب عند النوازل أنهم يسبون الدهر، مفهوم الآن؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لأن سبكم الدهر هو سب لله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا هو الذي قدر هذه الأشياء، هذه خلاصة هذه الفائدة. فقل فإنه كان من شأن العرب، فكان سبب أو مناسبة هذا الحديث لا تسب الدهر كان من شأن العرب إذا نزلت بهم النوازل يسبون الدهر، بل ترى في أشعارهم من يذم الدهر كثيرا في ذلك ذما للدهر. فيقول فنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن سبكم للدهر سب لله عز وجل، لأن الله عز وجل ماذا هو الخالق لهذه الأشياء، هو المقدر لها. بقي سيأتي إن شاء الله شبهات من جعل أسماء الله علاما محضة، وقلنا من أثبت أن الدهر من أسماء الله ابن حزم قوله غير صحيح وغيره، فالقول هذا مردود أن من أسماء الله الدهر. قد جاء في قوله وأنا الدهر قيل أن أنا مدبر الأمر الأمور، ففي الكلام محذوف تقدير أنا مدبر الدهر، هذه من باب الفائدة. قالوا في الكلام تقدير محذوف في قولي أنا الدهر، وتقدير الكلام أنا مدبر الدهر مدبر الأمور. وقيل المقصود أن الدهر أي صاحب الدهر، والتقدير الذي مر في الحديث مقلب الدهر مقلب الليل والنهار.